أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المسألة الرابعة من مسائل هذا الفاصل الرقم العام 3707، وهي ما إذا كان عنده أربع دائميات وطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة أو من العدة، وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج من العدة أو عن العدة قولان. المشهور على الجواز فيما إذا كان الطلاق بائنا قبل انقضاء العدة، وذهب بعض إلى أن لا يجوز حتى فيما إذا كان الطلاق بائنا إلا بعد الانتهاء من العدة أيضا. ومنهم ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه السيد الخوئي، وقلنا أن كلامه يلخص في خمس نقاط، عدة نقاط. النقطة الأولى ما نسبه صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى الشيخ المفيد، أنه إذا كان عنده أربع فطلق إحداهن ليس له التزويج بامرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، سواء كان طلاقها رجعيا أم بائنا. هذه النسبة التي نسبها صاحب الحدائق إلى المفيد. النقطة الثانية ما نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام قدس الله نفسه إلى الشيخ الطوسي، من أنه ذكر هذه الروايات التي تدل على أن من كان عنده أربع فطلق إحداهن ليس له التزويج بأخرى، معتبرتين اثنين ذكرناها، أربع معتبرات تقريبا، ولم يعلق عليها شيء شيخ الطوسي بما يفيد اختصاص هذه الروايات بالطلاق الرجعي. فما دام ما علق فلا بد وأن تكون هذه الروايات مطلقة شاملة حتى للطلاق البائن، أي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه إذا كان الدليل على الحكم بالجواز في البائن، يعني إذا كان الطلاق بائنا فيجوز له الزواج الأخرى وعدم الجواز في الرجعي بأكثر من أربع، خمسة ستة أو أكثر، هو الآية المباركة وصحيحة جميل المتقدم ذلك في أول هذا الفصل فيما يجوز من عدد الأزواج، وذكر همات السيد الخوئي في جزء 32 صفحة 142-143. فالتفصيل بين الطلاق الرجعي فلا يجوز زواج أخرى وبين الطلاق البائن فيجوز زواج أخرى هو المتعين وهو مقتضى القاعدة، ولكن هذه النقطة قد حذفت من التقرير المطبوع ضمن الموسوعة. هذه النقطة الثالثة التي هي من كلام السيد الخوئي. والنقطة الرابعة هي إذا كان الدليل على ذلك صحيحة زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس التي ذكرناهما في أول هذه المسألة، وذكرنا أيضا موثقة عمار ومعتبرة علي بن جعفر، إذا كان الدليل على ذلك هذه المعتبرات التي ذكرناها نحن في أول هذا الباحث، فهذه الروايات مطلقة سواء كان الطلاق طلاقا بائنا أو كان الطلاق طلاقا رجعيا، فلا يجوز الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة. أي النقطة الرابعة التي في كلام السيد الأستاذ رحمة الله عليه. طبعا دن الروايات صحيحة الأولية صحيحة زرارة ابن صحيحة زرارة ابن أعين ومحمد بن مسلم هي إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق. وقال لا يجمع ماءه في خمس. صحيحة محمد بن قيسم هاي سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكع أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال عليه السلام فليلحقها بأهلها، لم يفصل بين الطلاق الباء والرجع حتى تستكمل المطلقة أجله. وكذا موثقة عمار الذي ذكرناها إحنا ومعتبرة علي بن جعفر، هذه إذا كان الدليل هذه الروايات وهذه الروايات مطلقة. هذا النقطة الرابعة المستفادة من كلام السيد الأستاذ قدس الله نفسه. النقطة الخامسة أن المشهور جاءوا إلى هذه الروايات التي ذكرناها الآن، صحيح الزرارة محمد مسلم، صحيح محمد بن قيس، موثقة عمار، المشهور إجوا هذه الروايات المشار إليها اللي هي مطلقة قيدوها بالإجماع بالطلاق الرجعي أنه هذا لا يجوز الزواج بالعدة فيما لا كان طلاق طلاقا رجعيا بالإجماع الذي يستكشف منه رأي المعصوم، كما ذكر ذلك السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك، قال الذي يقيد إطلاق هذه الروايات الصحاح والإجماع واعتمده. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هيك إجماع ماكو، إلا أنه لا يوجد هكذا إجماع قطعا. ليش لا يوجد؟ لإطلاق كلام الشيخ في المفيد الذي نقل صاحب الحداق، وإطلاق كلام الشيخ في التهذيب الذي نقل كاشف اللثام، واستشكال صاحب كاشف اللثام، فلا إجماع على تقييد هذه الروايات بما إذا كان الطلاق رجعيا دون ما لو كان الطلاق بائنا. هاي النقاط الخمسة التي ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وقلنا أمس أن هذه النقاط الخمسة التي ذكرها السيد الأستاذ قدس الله سره كلها غير صحيحة. توضيح ذلك، النقطة الأولى وهي ما نسبه المحدث البحراني قدس الله نفسه إلى الشيخ المفيد، هو هكذا قال: وأطلق المفيد عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة، طلاق بائن كلام طلاق رجعي. هذا كذا نسب صاحب الحدائق للشيخ المفيد، الحدائق جزء 23 صفحة 627. والحال أن كلام المفيد في المقنعة الذي احنا طلعناه وشفناه صفحة 536 ليس له من هذا الكلام الذي نكره صاحب الحداق ذكر ولا أثر. بالعكس الموجود في المقنعة، بالعكس الموجود في المقنعة هذا، ومن كان نصه ها ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن طلاق السنة تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة، لم يجوز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من العدة. أنا عدة أربعة، المطلقة ما بانت، تظهر لها زينته، تظهر له زينته كذا كذا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في العدة الرجعية. خب هاي الذي يملك فيها الرجعة ليس له أن يتزوج عليها نكاحا نكاح أخرى حتى تخرج المطلقة من العدة. فإن خلع واحدة منهن من ذن الأربع، الخلع يعني خب بائن، هذا واضح خب، أو باراها، المباراة همات بائن، لم يحرم عليه العقد على امرأة أخرى في الحال نكاحا لأنه ليست له، لأنه ليس له على المختلعة والمباراة رجعة. وكذلك إن كانت التي طلقها طلاق العدة ثلاثاً لم يحرم عليه العقد على غيرها، وكذا إذا كان الذي طلقها طلاق العدة السادسة أو طلقها طلاق العدة التاسعة إذ لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه. هذا كل كلام المفيد. وإن كانت عنده امرأة قد دخل بها فطلقها طلاق السنة لم يجوز له العقد على أختها حتى تخرج، طلاق رجعي هو عدى أربعة، واحدة من عدهن هذه، شلون يتزوج بأختها حتى بعد الطلاق ما لم تنقذ العدة؟ حتى تخرج المطلقة عن من عدتها. فإن خلعها أو باراها أو طلقها قبل الدخول، كل هذا بائناتها، طلق قبل الدخول بائن، أو طلقها للعدة ثلاثين طلاق ثالث، احنا منضيف طلاق سادس طلاق تاسع، فلا حرج عليه ان يعقد على اختها في الحال ان لا رجعة له عليها كما ذكرنا. هذا كلام الشيخ في المقنعة صفحة 536. ونسب الذي نسب صاحب الحدائق الى الشيخ المفيد مين؟ شلون نسب؟ انا ما ادري، لا نعلم كيف نسب صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية إلى الشيخ المفيد قدس الله نفسه حرمة التزويج بامرأة أخرى سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا. وين أكو هاي المقنعة سام زين اللي يقول له في المقنعة؟ وإلا لو كان نسب المفيد من دون يقول المقنعة كن دور كتبه كلهم. فالمقنع هذا الموجز للمقنع. وكيف أن السيد الأستاذ قدس الله نفسه قد اعتمد على ما قاله صاحب الحدائق، يقول أنه الشيخ المفيد أطلق، خب نقله صاحب الحدائق، إذا واحد يراجع المقنع يشوف شنو هذا الكلام. طبعا هذا مو فرد إشكال قوي على السيد الأستاذ، لكن محل كلا عادة يعتمدون على كلام على نقل العلماء. كيف أن الأستاذ قد اعتمد على ما قاله صاحب الحدائق قدس الله نفسه من دون مراجعة لكلام الشيخ المفيد في المقنعة؟ بل غالبا ما أنه يعتمدون فلذا لا يراجعون. كل ذلك مورد للتعجب والاستغراب، فإنه ليس في كلام المفيد ما يفيد ذلك، فراجع فإن هذه المقنعة بين يديك. بلي أنا دولت عثرت على من راجع المقنعة ليرى صحة النسبة المذكورة للشيخ المفيد أو عدم صحة هذه النسبة إلى الشيخ المفيد، الذي وجدت السيد الزنجاني دام ظله لم يعتني بالنقل بهذا النقل ولم يعتمد عليه، راجع شاف ماكو شيء أصلا. هذا الذي عرضت عليه، غير ما شفت أحد يقول بأنه أنا راجعت المقنعة وماكو شيء بالمقنعة. هسه أنا أقول ويمكن أن يكون الاستغراب والتعجب من السيد الأستاذ قدس الله نفسه ليس شديدا، فالشيء مو قوي لغلبة الاعتماد على كلام الأعلام قدس الله أسرارهم من دون مراجعة، إلا أن الاستغراب والتعجب على أشده من المحدث البحراني. هو أنت أيها المحدث البحراني قدس الله نفسك كيف نسبت ذلك للشيخ المفيد؟ يعني راجعت المقنعة وهكذا نسبته؟ خب إذا راجعت المقنعة وهكذا نسبته ما أعتقد أنه تكتب هذا الكتاب. هسه هو المحدث البحراني هم قدس الله نفسه قد يكون مثل السيد الأستاذ ما تعتمد على كلام غيره، وقد يكون المحدث البحراني قدس الله نفسه بدوره أيضا اعتمد على كلام من تقدمه صاحب المدارك قدس الله نفسه. طبعا في نهاية المرام نكاح مكو في المدارك في نهاية المرام نسب هذه النسبة للشيخ المفيد. قد يقول صاحب الحدائق قطعا اعتمد على كلام صاحب المدارك في نهاية المرام، حيث قال صاحب المدارك العاملي قدس الله نفسه: أطلق المفيد في المقنعة عدم جواز العقد على الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة. هو هذا قطعا همات المستند إلى هذا، ما بإشكال وما بكلام. هذا ذكره الشيخ الحر في نهاية المرام جزء أول صفحة 179. ثم قال: ولعل وجهه يعني الذي نسب إلى الشيخ المفيد، ولعل وجهه إطلاق الروايات الواردة بذلك مثل حسنة زرار ومحمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس وموثقة عمار ومعتبرة علي بن جعفر، قد يكون وجه ذلك الذي أطلق المفيد ذني الصحاح المتقدمة. هالدور صاحب نهاية المرام طبعا هو الذي هماتا أجاب عن هذا، قال: لكن لا يبعد حمل هذه الصحاح على خصوص الطلاق الرجعي فقط وفقط، مو إذا كان الطلاق بأنا، لقوله عليه السلام: لا يجمع ماءه في خمس، فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخمس، وإن بقيت العدة لكن جمع الماء في خمس لا يتحقق، لأنها بالخروج عن عصبة النكاح تصير كالأجنبية. مع هذا كل يقول والمسألة محل إشكال، وإن كان القول بالجواز مع البينونة لا يخلو عن قوة. مع ذلك يقول بأنه إذا كان الطلاق طلاقا بائنا فيجوز الزواج في الحال وفقا للمشهور هكذا. هسه قبل صاحب المدارك قدس الله نفسه لن نجد نسب ذلك شخص إلى المفيد حتى يقال أنه قد يكون صاحب نهاية المرام قد اعتمد عليه. أنت صاحب نهاية المرام صاحب المدارك قدس الله نفسك، كيف نسبت إلى هذا المفيد؟ قد يكون اشتباه أكو حصل طبعا بلا أشكال. لم نجد من اعتمد عليه صاحب نهاية المرام في نقل ذلك عن المحدث عن الشيخ المفيد، فمن أين نقل السيد العاملي هذا في نهاية المرام عن المفيد، وما هو منشأ الاشتباه؟ هذا بالنسبة إلى عدم صحة النقطة الأولى التي هي نسبة هذا القول إلى الشيخ المفيد، أصلا ما إلى واقع، هذا كلام المفيد في المقنعة والذي قرأناه ويفصل بين الطلاق البائن وبين الطلاق الرجعي، وكذا في الزواج بأختي يفصل بين الطلاق البائن وبين الطلاق الرجعي. فإذا النقطة الأولى بلا كلام ليست بصحيحة، طبعا هي هاي النقطة الأولى التي حولت البحث، إذا إلها واقع بلي يكون كلام السيد الخوئي فالشيء، أما لا واقع لها فلا انعطاف للبحث عن مساره الطبيعي. نجي إلى النقطة الثانية وهي أنه صاحب كشف اللثام قدس الله نفسه نسب إلى الشيخ الطوسي الإطلاق أيضا، وهي النسبة المذكورة إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، فقد ذكر الشيخ الطوسي في التهذيب جزء 7 صفحة 294 ذيل حديث 1232 ذكر ما نصه ولا يجوز، طبعا بعد الأحاديث الذني الذي اتقدمت الإشارة إليها 4 معتبرات، قال قد يكون غيرها ما تأكو باعتبار أن بعضها ضعاف: ولا يجوز للحر أن يتزوج بأكثر من 4 حرائر، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف. ومتى كان عند الرجل أربع نسوة طلق واحدة منهن لم يحل له أن يعقد على أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة. اللي نقوله إحنا هنا، هل يصح أن يقال بعد ما عرفنا من ما قاله السيد الخوئي الذي حذف من تقريره، يقول إذا كان الدليل على ذلك هو عدم جواز، إذا كان الدليل على عدم جواز الزيادة على الأربعة هو الآية المباركة ما دل على عدم جواز الأزيد من الأربع، حينئذ لابد وأن نفصل هنا ويكون التفصيل على مقتضى القاعدة، أنه إذا كان الطلاق رجعي بل لا يجوز الزواج بأخرى. من طلق إحدى زوجاته الأربعة طلاقا رجعيا ليس له الزواج بأخرى، لأن الزواج بأخرى خامسة، زواج بخامسة مطلقة رجعية زوجة حقيقة أو زوجة حكما، كيف له الزوج الخامسة؟ وأما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا قطعت العصمة ليست بزوجة، يحرم عليه أن تبدي زينتها له، يحرم 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 كل ذلك. خب الزواج بأخرى، زواج بخامسة أو زواج برابعة؟ خطرق عن زواج برابعة ولا مانع منه. هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في ذيل هذه الأحاديث. خب إذا هالشكل ذكر، هل يصح أن يقال مع ما عرفت؟ طبعا هذا الكلام هو الذي وجهنا إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه في درسه، هسه ليش حذف من الموسوعة أنا ما أدري. هل يصح أن يقال مع ما عرفت من كلام الشيخ الطوسي الذي نقلنا إحنا من التهذيب المذكور بعد يقول إذا كان ما دل على عدم جواز الزيادة على أربع، هو ما دل على عدم جواز الزيادة على أربع هو الآية المباركة صحيح الجميل. بعد الآية المباركة وجفز واحد يقول ظاهر التهذيب الحرمة قبل الانقضاء مطلقة، شلون يجي واحد يجي ينسب إلى الشيخ الطوسي أنه يقول بعدم جواز الزواج بأخرى مطلقة سواء كانت العدة عدة بائنة أو كانت العدة عدة رجعية، كيف تصح هكذا نسبة حتى ينسب إليه ذلك في كشف اللثام؟ الذي قد عرفت أن مقتضى القاعدة التي ذكرها السيد الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه المستفادة من الآية المباركة هو أن تكون العدة المرادة عدة الطلاق الرجعي ليس إلا للبائن، فلا إطلاق في كلام الشيخ الطوسي من الأصل. هسه طبعا استشكال كاشف اللثام مبتني على هذا، مبتني على اطلاق واطلاق ماكو. هسا هذا الجواب الاول وتوضيح عدم صحة النسبة للشيخ الطوسي قدس الله نفسه، هذا الجواب الاول. الجواب الثاني نفسه همات لنفس هذه النقطة الثانية نقول ومع التنزل، طبعا نقول مع التنزل لكن لا نتنزل ابدا، والقول ومع التنزل والقول بصحة النسبة إلى الشيخ الطوسي أنه أطلق هنا، توضح أنه لا إطلاق جزما، لكن لو فرضنا وجود إطلاقين فقد تعرض الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في النهاية صفحة 455 والخلاف جزء 4 صفحة 296 إلى هذه المسألة نفسها، وفرق بين الطلاق البائن الذي عبر عنه بالخلع أو المباراة أو الفسخ وبين الطلاق الرجعي، فرق بيناتهم. في النهاية ننقل كلامه وفي الخلاف ننقل كلامه. هسا إذا كان أكو إطلاق هناك في كلامه هذا يقيده، هذن الموردين الذي ذكرهما في النهاية وفي الخلاف وفصل بين الطلاق الرجعي فلا يجوز الزواج بأخرى وبين الطلاق البائن فيجوز الزواج بأخرى، فهذا الموردين يقيدان اطلاق ذاك، كيف يكون اطلاقه باقيا على ما هو عليه؟ فلذا نقول قال في النهاية قلنا عبارته وإذا طلق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة، يعني رجعي، فلا يجوز له العقد على الأخرى حتى تخرج تلك من العدة. وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها، مثل الطلاق البائن، طلاق غير المدخول بها، طلاق الخلع، طلاق المباراة، طلاق الثالث، طلاق السادس، طلاق التاسع، جاز طلاق المباراة، جاز له العقد على الأخرى في الحال النهاية ونكتها، جزء 2 صفحة 298، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى صفحة 456. فهنا فرق بين الطلاق البائن الذي عبر عنه بالطلاق الذي لا يملك فيه الرجعة فيجوز له الزواج بأخرى في الحال، وبين الطلاق الرجعي الذي يملك فيه الرجعة فلا يجوز له الزواج بالأخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، ولم يفرق. هذا التفريق مقيد للإطلاق هناك، ولو كلام هناك على فرض أنه مطلق، كلام تقدم أنه ليس بالمطلق. وكذا كلامه في الخلاف، أنه قال في الخلاف هاي العبارة: إذا أبان زوجته بخلع، يعني طلق طلاق بائن بالخلع أو بالمباراة أو بالفاسخ، جاز له أن يتزوج بأختها وعمتها وخالتها قبل أن تخرج من العدة. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز قبل الخروج من العدة. على كل حال حكوا ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وهكذا الخلاف، نفس الخلاف الذي ذكرناه في المسألة الأخرى موجود في المسألة الثانية الذي هي محل بحثنا. وكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة، هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا؟ شنو؟ أنه إذا كان طلق طلق بائن يجوز له في الحال، إذا كان طلق طلق رجعي لا يجوز له حتى تخرج عدة المطلقة. هذا ذكره أيضا في الخلاف الجزء الرابع صفحة 286 إلى 296 إلى 297. وكذا هذا الكلام أيضا موجود في المبسوط جزء 3 صفحة 433. معنى قوله هكذا الخلاف: إذا كان تحته أربع فطلق واحدة، هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة المطلقة أو لا؟ هو أن طلاقها إن كان بائلا كالخلع أو المباراة أو الفاس جاز له التزويج بأخرى قبل خروج عدة المطلقة. وذهب قوم أنه إلى أنه لا يجوز قبل الخروج من العدة على كل حال. ذهب قوم وهو مو هذا رأيه. ومفهوم ذلك أن المستفاد من مفهوم الشرط أنه إن كان الطلاق غير بائن، يعني ليس خلع، ليس مباراة، ليس ثالث، ليس تاسع، ليس سادس، بأن كان له فيها الرجعة فليس له الزواج بأخرى قبل خروج التي طلق من العدة. وعلى هذا يتوضح أن المراد من عبارة التهذيب لو فرض أنها مطلقة ولم تكن مقيدة لبا بالطلاق الرجعي، توضح أن المراد من عبارة التهذيب اختصاصها في خصوص الطلاق الرجعي، لا يجوز إذا كان الطلاق رجعيا. هذا طبعا تنزلي. وعلى هذا المنوال إذا كان عنده أربع، وعلى هذا المنوال أيضا نفس الروايات، وعلى هذا يتوضح أن المراد من عبارة التهذيب الذي من أجلها صاحب كشف اللثام نسب إلى الشيخ الطوسي الإطلاق، لو لم تكن قرينية ذكرها بعد الآية المباركة مخصصة بالطلاق الرجعي تنزلان، هو هذا المنوال ونحوه من الكلام هالشكل. يعني المراد من هذه العبارة المطلقة في التهذيب المراد منها المقيد، وهو ما إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا، وإلا لو كان المراد له الطلاق البائن من عبارة العبرة بأنه أبان إحدى الأربع أو باراها أو فسخ عقدها، ما قال هذا، قال طلق. وإن كان الطلاق بائنا جاز له أن يتزوج بأخرى قبل أن تخرج المطلقة من العدة. وذهب إلى القول بعدم الجواز آخرون، وحكوا ذلك عن علي، يعني علي عليه السلام، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. فليس المراد من عبارته في التهذيب، طبعا مع التنزل المذكور من أول الأمر، لا يشمل الطلاق البائن أصلا. فالقائل بعدم الجواز حتى في البائن في المقام، لا أنهم موافقون للمفيد قدس الله نفسه، ولا أنهم موافقون للشيخ قدس الله نفسه، بل موافقون في ذلك لمن حكى ذلك عن علي عليه السلام وابن عباس، والذي قاله الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. وخالفوا في ذلك مشهور القدماء، بل المجمع عليه بينهم. هذا التنزل الأول. التنزل الثاني، ثم مع التنزل عن هذا أيضا، طبعا أيضا لا نتنزل عنه أبدا، وفرض أن كلام الشيخ في التهذيب مطلق، فيحمل كلامه هذا المطلق على مقيده المذكور في النهاية والخلاف الذي تقدم نقل عبارتهما. الذي يؤكد هذا بل يدل عليه أيضا ذكر صحيحة زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم بعد ذكر هذه الجملة في التهذيب، فقال روى محمد بن يعقوب عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامس حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، ولا يجمع ماءه في خامس. فأولا التعبير بالخامسة هذا القرينة، هاي القرينة، التعبير بالخامسة إنما يصح فيما إذا كانت المطلقة طلاقا رجعيا، لا يصح التزويج بالخامسة، وما إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا فهل أن التزويج بأخرى تزويجا بالخامسة أو تزويجا بالرابعة؟ فإن التعبير بالخامسة إنما يصح فيما إذا كانت المطلقة رجعيا، لا ما إذا كانت بائنا، لأن الخامسة حينئذ لا خامسة بل رابعة، فكلمة الخامسة تدل على أن الطلاق رجعي ولا يمكن أن يكون بائنا أبدا حتى يقال بأن كلامه مطلق. هاي أولا. ثانيا قوله ولا يجمع ماءه في خامس، هذا الذي تقدم كلام صاحب المدارك في نهاية المرام، قال إن قوله ولا يجمع ماءه في خمس، إذا جمع الماء في خمس إنما إن جمع الماء في خمس إنما يكون فيما إذا كان الطلاق رجعيا لا بائنا. وقد سمعت عبارة السيد العاملي صاحب المدارك في نهاية المرام، وهي أن التعبير بلا يجمع ماءه في خمس قرينة على أن الطلاق طلاق رجعي. شنو كلام مطلق قراء قام على أن الطلاق طلاق رجعي؟ عدة قراء، واحدة الخامسة، واحدة لا يجمع ماءه في خمس، وكذا وكذا. فإن قوله لا يجمع ماءه في خمس قرينة على أن الطلاق رجعي، قال فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في الخامس وإن بقيت العدة، لأنها بالخروج عن العصمة، عن عصمة النكاح، تصير كالأجنبية، مو كالأجنبية، أجنبية بعد، ليش كالأجنبية؟ ولذا أنا حاط بين قوسين أقول بل تصير أجنبية لك الأجنبية، إذ بلا إشكال لا ترتب إلا لا تترتب إلا الأحكام التي تترتب على النساء الأجنبيات التي منها حرمة النظر إليها، حرمة إبداء زينتها للزوج، وهكذا. وكذا قول العلامة رحمة الله في التذكرة والمحقق الكركي وصاحب الحدائق وصاحب الرياض والسيد الزنجاني في كتاب النكاح دام ظله. هسه نجي إلى بعض كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يقول بأنه لا يجمع ماءه في خمس، لا دلالة له على ذلك، لا قرينية له على ذلك. يأتي طبعا الوقت انتهى، يأتي هذا أنه لا قرينية لهذا لا قرينية لغيره، يأتي ذكرها والجواب عنها غدا إن شاء الله. بعدنا لحد الآن يعني انتهينا من النقطة الثانية، وهي أنه ما نسب إلى الشيخ الطوسي ليس بالصحيح، كما أن ما نسب إلى الشيخ المفيد ليس بالصحيح، ما نسب إلى الشيخ الطوسي أيضا ليس بالصحيح. وبهذا ينكشف أن استشكال صاحب كشف الكتاب مبتني على هذا وهذا باطل، إذن استشكال صاحب الكتاب أيضا لا أثر له. يبقى الكلام فيما دافع به السيد الخوئي قدس الله نفسه عن قوله المتقدم بأنه لا قرينية دالة على أن الطلاق طلاق رجعي. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.